الأقصى،
صوت الأقصى،
نصنع الحياة،
نصنع الحياة، نصنع الحياة.
برنامج حوار النخبة بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حيكم مستمعينا الكرام وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حوار النخبة. في هذه الحلقة نتحدث حول ملف مهم يفرد له مساحات واسعة عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، ملف الأسرى وتحديدا الأسرى المرضى منهم، موضوع الإهمال الطبي وتفاصيل يعيشها أسران الأبطال داخل سجون الاحتلال. نتحدث في هذه الحلقة والأستاذ حازم حسنين، متحدث باسم مكتب إعلام الأسرى. مرحبا بك أستاذ حازم. حياكم الله. يعني ملف مهم يطرح اليوم، ربما نعيش في كل يوم في تجارب جديدة يقضي فيها الأسير في النهاية، ربما شهيدا في ظل حالات صعبة موجودة داخل سجون الاحتلال، آخرها يعني استشهاد الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد، والقائمة ربما تطول من الشهداء إلا أسرى داخل سجون الاحتلال. هذا الملف تحديدا، أنت عشت داخل سجون الاحتلال أكثر من 16 سنة، كيف هو حال الأسرى المرضى داخل سجون الاحتلال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية تحياتي لك ولكافة مستمعين إذاعة الأقصى، تحياتي موصولة لأسرانا داخل سجون الاحتلال، نطير لهم التحية ونسأل الله عز وجل أن يعجل لهم بالفرج، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حقيقة أخي الكريم، من أكثر الملفات المؤرقة داخل سجون الاحتلال ومؤرقة خارج سجون الاحتلال ملف الإهمال الطبي، لا سيما ونقول أن قد أطبق على الأسير داخل سجون الاحتلال قيدين، قيد الأسر وقيد المرض. فأن يجمع على رجل داخل سجون الاحتلال أو امرأة كأسيرة أو شبل أن يطبق عليه قيد المرض وقيد الأسر، فهذا أمر يحتاج منا إلى وقفة جادة. فالإهمال الطبي داخل سجون الاحتلال ينهش في جسد أسرانا شيئا فشيئا، إلى أن نرى هذا الأسير المنهك بالأوجاع والألام نراه شهيدا، وبعد أن يكون شهيدا للأسف لم نستطع أن يخرج جثمانه كي يودعها وأهله كما سائر موت المسلمين. فالأوضاع داخل سجون الاحتلال بعد ناصر أبو حميد فتحت بابا صعبا جدا، وعنوان هذا الباب حتى متى سينتظر الأسرى أن يودعوا زملائهم شيئا فشيئا. أسرى داخل سجون الاحتلال هناك أعداد كبيرة من المرضى ينتظرون أدوارهم في عمليات، وتماطل إدارة سجون الاحتلال هذا العلاج. فحقيقة أخي الكريم، الأوضاع صعبة داخل سجون الاحتلال، ونتخوف حقيقة على أوضاع الأسرى المرضية، فقد زادت الأمراض والأوجاع عليهم بالذات. ونحن نسمع أن وليد دقة نقل صباح اليوم ويحتاج بشكل كبير جدا إلى وحدات دم بشكل عاجل. الأسير يوسف مقداد من غزة رفض الاحتلال زيارة ذويه كي يطمئنوا على حالته عن كثب ويعرف وضعه الصحي، بمعنى أنه الحالات المرضية أصبحت بالنسبة لنا تزداد شيئا فشيئا، ولا نعرف إلى متى سيصبح هذا الملف مؤرقا داخل سجون الاحتلال وخارجه.
كيف يتعامل الاحتلال المجرم وهو يرى هذا الإنسان يصل شيئا فشيئا وربما بشكل متسارع إلى مرحلة الموت المحقق دون أن يتعامل معه سوى بالمسكنات كما ربما نتابع منكم كمختصين ومتابعين لشؤون الأسرى؟
باختصار، ونحن هذا الكلام أكدنا عليه مرارا، الاحتلال الإسرائيلي ممثلا بمصلحة السجون تعتبر الأسرى جزء من الشعب الفلسطيني، وهم على رأسه، هم قتل إرهابيون قتلوا إسرائيليين وعلينا قتله. هذا بشكل واضح صورة الفلسطيني هو إرهابي في نظر الاحتلال، فما بالك وهذا الفلسطيني قد تقدم الصفوف وأصبح أحد يعني أبناء المقاومة ودخل الأسر ويحكم بالمؤبدات تلو المؤبدات، فهو في نظر الاحتلال هو مجرم ويجب قتله. أما وإن مرض فسيبقى مريضا يتشفون فيه يرونه شيئا فشيئا يتآكل، ولا يعطونه إلا المسكنات. وحتى للعلم، حتى المسكنات التي تعطى للأسرة هي مسكنات ممنوعة، بمعنى هذه المسكنات تعمل نوع من تليف في الكبد وتعمل من زيادة في الالتهابات. هي المسكنات ممنوعة وتعتبر من الحبوب المخدرة التي تجعل المريض يتفاقم مرضه ولا يستطيع أن ينجو من هذا المرض إلا في نهاية المطاف يصبح كما ناصر أبو حميد شهيدا، كما كمال أبو وعر، كما سامي العمور، كما فارس بارود، كما ميسر أبو حمدية، والقائمة تطول ولدينا إحصائيات كبيرة جدا في هذا الملف.
يعني في ملف تحديدا المعلومة اللي تحدثت فيها حول المسكنات التي تعطى للأسرى، هل هناك متابعة حول هذا الأمر مثلا من مؤسسات دولية تعنى بشؤون الأسرى، ترفع تقارير بهذا الأمر كمؤسسة الصليب الأحمر كمتابعة وربما بشكل دائم لهذا الملف ولقضية أسرى؟
أعتقد ونحن بالأسر رفعنا تقارير عبر الحركة الأسيرة بشكل رسمي، وأعتقد هنا في غزة المؤسسات وزارة شؤون الأسرى وهيئة شؤون الأسرى والمؤسسات العاملة من أجل قضية الأسرى رفعت تقرير عن بعض الأدوية والمسكنات التي تعطى للأسرى داخل سجون الاحتلال، وهي في ضمن مصطلحات منظمة الصحة العالمية هي مسكنات يمنع تلقيها، فما بالك ونحن الآن أمام احتلال لا يرتعي ولا يلتزم ولا يعتبر نفسه إلا فوق القانون، فهو لا يوجد يعني ما يلزم الاحتلال. تم رفع تقارير كثيرة ولكن للأسف لم يلتزم الاحتلال، ولم نجد أي مؤسسة للأسف دولية، لا الصليب الأحمر ولا أي مؤسسة دولية تستطيع أن تمنع الاحتلال ممارسة هذا الإجرام وهذه العنجهية وهذا النازية بحق أسرانا داخل سجون الاحتلال.
طيب يعني خلينا نحكي برضو في ذات الموضوع، والاحتلال ربما يدعي عبر إعلامه حين مرض أي من الأسرى ينقل إلى ما يعرف بمستشفى الرملة، كيف يمكن توصيف هذا المستشفى؟ ما هي الخدمة التي تقدم اليوم لأسرانا داخل هذا المستشفى بين هلالين؟
الآن كما ذكرت بين هلالين هي يقال عنها مستشفى، نعم. ولكنها قسم موجود، قسم من أقسام سجن الرملة، ولكن قيل عنه أنه مستشفى لأنه قريب لأنه قريب من مستشفيات الداخل، بمعنى وهذا الأمر ليس بالغريب، إدارة مصلحة السجون تمارس ضدنا نوع من النازية الحقيقية، وترى الأسرى يموتون شيئا فشيئا ولا يستطيعون أو توفير المال، بمعنى أنه جزء من وجود مستشفى الرملة قسم الرملة هو في البداية لتوفير المال، بمعنى حتى لا يصبح كل أسير ينقل من السجن إلى المستشفى بشكل خاص، جمعوا الأسرى المرضى وكل من لديه كشفية أو لديه تصوير أو لديه علاج معين ينقل إلى هذا القسم كي يكون قريب من المستشفى، فيأتي الدكتور اللي هو بين قوسين، طبعا دكتور هو ضابط في مصلحة السجون، من أجل رعاية هذا المريض ولا يتلقى إلا فقط المسكنات. أما وكلمة رعاية هي حتى كلمة رعاية بين هلالين، بمعنى هو عمل إجرائي روتيني فقط من أجل إخراج تقارير بأن هذا المريض دخل المستشفى، تلقى رعاية، قابل الطبيب، الطبيب كشف، ولكن في النهاية لا يؤخذ أي صورة أو أي تقرير رسمي أنه بهذا الحالة. بمعنى أنا عشت مثلا حالة الأسير مجدي حماد،
نعم.
قبل ما يطلع من السجن، نعم. في صفقة وفاء الأحرار، نعم. قبل إطلاق سراحه بثلاث أعوام أنا عيشته بشكل دقيق جدا داخل سجون احتلال، كلما مرض، كلما تعب، كلما يعني صار عنده مرض الضغط ومرض السكري، ومجرد أن ينزل إلى الطبيب بكل سلاسة تجد الطبيب يعالجه ويفحصه ويعطيه بعض المسكنات ويقول اللي عندك أوجاع طبيعية خذ هذه المسكنات، إلى أن تم إطلاق سراحه، وحين ذهب للعلاج في الخارج قالوا له أنه عضلة القلب فقط تعمل ب20%، بمعنى أنه بقي هذا المريض في داخل سجن احتلال هو مجدي حماد يعاني الموت ولا يأخذ، ولكن إن أردت أن تأخذ تقارير رسمية من مصلحة السجون ستأخذ تقرير بأن هذا الأسير المريض كان يتلقى رعاية، كان يقابل الطبيب بشكل دوري، كان توفر له بعض العلاجات المسكنات، ولكن حقيقة هو ليس علاج، هو ترك للأسير يموت شيئا فشيئا إلى أن خرج بعد الصفقة بعامين تقريبا واستشهد جراء مرضه داخل سجون الاحتلال. والأصل أن ينضم إلى قافلة الشهداء الأسرى المرضى الذين أصيبوا بالأمراض داخل سجون الاحتلال. الآن لما نتحدث عن مشفى الرملة هو مجرد دعاية أن هناك مشفى وأن هناك علاجات.
يعني الاحتلال يحاول تسويق هذا الأمر للرأي العام الدولي
فقط.
نحن هناك مستشفى تتابع حالة الأسرى المرضى. ألا يوجد يعني متابعة أيضا رسمية من تلك المؤسسات لهذه المستشفى، زيارات دورية مثلا لمتابعة حالة الأسرى المرضى، يتم الضغط من خلال مثلا الحركة الأسيرة أو مؤسسات معنية بشؤون الأسرى تجاه هذا الأمر أو هذه النقطة.
حتى يعلم المستمع، تأتي بعض الوفود الطبية الأوروبية وفود من الصليب الأحمر، ولكن يدخلون إلى مسؤول قسم العيادات في مصلحة السجون ويرى تقرير بأن الأسير الفلاني تلقى
يأخذ تقارير ورقية
ولا يأخذ تقارير صحيحة، ولا يأخذ صور أشعة صحيحة، ولا يأخذ حالة حقيقية لبعض الأسر المرضى، فيرفعون تقارير وهمية، تقرير أن هذا الأسير، بمعنى أنه تستغرب أن كل أسير لديه ملف طبي، ولكن ملف طبي وهمي، ملف طبي بأنه كلما دخل سجن يذهب إلى الطبيب لمعاينته ويسجل تقرير، كلما ينتقل إلى سجن ثاني يدخل إلى الطبيب ويتم معاينته، ولكن تقرير وهمية لا تشكل صورة حقيقية عن حالته الصحية، فيتم رفع تقرير وهمية. وللأسف لا يوجد ما يلزم الاحتلال بالكشف الحقيقي عن حالات الأسرى. يعني الآن عندنا ما يقرب من 30 أسير مرضى سرطان داخل سجون الاحتلال. لا يستطيع أحد اليوم ولا أي مؤسسة أن تلزم الاحتلال بإعطائنا تقارير. الآن إحنا نطالب بشكل حقيقي الكشف عن حالة الأسير وليد دقة بشكل حقيقي. من يستطيع أن يلزم الاحتلال بإعطائنا تقارير حول حالة الأسير وليد دقة بشكل حقيقي حتى نوفر له وفد طبي ويدخل إلى داخل سجون الاحتلال ويعاينه بشكل صحيح؟ من يستطيع أن يلزم الاحتلال كي يعطينا ملف حقيقي عن حالة الأسير يوسف مقداد من قطاع غزة كي نكون على كثب عن وضعه الصحي؟ لا يوجد. ولكن إن أردت تقرير سيأتوك بتقرير، أنا يوسف مقدار دخل المستشفى في عام كذا وفي يوم كذا وتاريخ كذا وأخذ أدوية كذا، ولكن لا يسمن ولا يغني من جوع ويبقى الأسير مريضا حتى ينهشه المرض شيئا فشيئا للأسف.
طيب احنا بنحكي عن تجارب صراحة داخل السجون، تحدثنا يعني قبل اللقاء انه انت عايشت عن قرب ومن كثب حالة الأسير المريض رحمة الله عليه الذي ارتقى شهيدا ميسر أبو حمدية. كيف هي اللحظات الأولى التي عايشتها إلى حين يعني ارتقاء شهيدا؟ خلينا نبدأ في بداية اكتشاف المرض، تعامل الاحتلال وتعاملكم كأسرة مع هذه الحالة الخاصة داخل القسم.
صحيح، أنا عشت الأسير الذي حرر بعد أن توفاه الله عز وجل، بمعنى أن الحرية كانت هي النجاة، الموت هو عنوان الحرية لهؤلاء الأسرى المرضى. عشت داخل السجون من بدايات اعتقاله. هو رجل كان يعمل في أجهزة الأمن الفلسطينية، رجل عسكري. بطبيعة الحال حتى قبل أن أعرج عن حالة الأسير الشهيد ميسر أبو حمدية، الوضع الطبيعي للبشر أنه كلما تقادم بهم الزمن يحتاج إلى رعاية بشكل أكبر.
نعم.
كويس. الآن هذا الأسير ميسر أبو حمدية في آخر أيامه في الخمسينات من عمره شعر بأوجاع في صدره، في رئتيه، في رقبته، شعر بأوجاع طبيعية. الآن الأصل أن ينزل إلى الطبيب فالطبيب يعاين. بالفعل نزل إلى الطبيب مرة، مرتين، ثلاثة، أربع مرات، يعاين ويقول له أوجاع طبيعية، خذ هذه المسكنات. وينزل مرة أخرى ويقول الأوجاع زادت، ويقول هذا مجرد وجع طبيعي، اشرب مثلا مشروبات ساخنة، أوجاع طبيعية وخذ هذه المسكنات. إلى أن كشف الاحتلال مرة واحدة بعد أن اقتحم مرض السرطان جسد هذا الأسير، ولا مناص من الـ يعني تخبئت هذا المرض، ليقال للأسير ميسر أبو حمدية أنت مريض بسرطان، سرطان الرئة وسرطان في الغدد عنده.
نعم.
لأن في هذه اللحظة تمكن المرض من جسد الأسير ميسر أبو حمدية. عشت معه آخر أربع أشهر تقريبا من وفاته. وجدنا هذا الرجل العسكري صاحب البنية القوية الذي كان يعني طيلة وقت الفورة يمشي في الفورة ويحدث إخوانه عن تجربته وعن تاريخه النضالي، وجدناه شيئا فشيئا يتآكل جسده مع المرض إلى أن أصبح ما يقارب من 30 كيلو شيئا فشيئا، إلى أن ارتمى مرة واحدة في غرفته وتم نقله إلى المستشفى. مكث يوما، يومين، ثلاثة، أربعة، ونحن ننتظر من إدارة مصلحة السجون أي جواب، ماذا حدث لميسرة، ماذا حدث مع ميسرة، أعطونا جوابا. إلى أن جاءت إدارة مصلحة السجون لتخبر الحركة الأسيرة، ممثلي الحركة الأسيرة، أن ميسرة وحمدية توفي وهو يقول للعالم أنني توفيت بسبب الإهمال الطبي، توفيت وأنا داخل سجون الاحتلال، توفيت وأنا أريد أن أتلقى أبسط حقوق الإنسانية، علاج. فميسر أبو حمدية هو شاهد من شواهد من الشواهد الكثيرة داخل سجون الاحتلال على الإهمال الطبي. الآن إذا أردت نرجع لموضوع التقرير والمؤسسات الدولية، إن أرادوا أن يأخذوا تقرير عن حالة الأسير ميسر أبو حمدية سيأخذ ملفا من ربما من 2000 ورقة، إنه ميسر أبو حمدية في اليوم الفلاني ذهب إلى العيادة وتلقى بعض الأدوية، ذهب إلى المستشفى وأخذوا منه تصوير وأشعة وهكذا، ويعطوك تقارير وهمية. ولكن حقيقة هذه التقارير لم تستطع إسعاف ميسر أبو حمدية ونجاته من المرض، يبقى قدر الله عز وجل. ولكن نحن نتحدث عن إهمال حقيقي. الإهمال الحقيقي عنوانه هي عملية إعدام بطيء للأسرى، ولا يمكن تفسير هذا الإهمال الطبي إلا حين نقتنع أن الاحتلال مقتنع بأن هؤلاء الأسرى هم أسرى إرهابيون قتلة ويجب علينا قتلهم، ولكن ليس بالصورة التي تحرجنا أمام الرأي العام. دعهم يموتون شيئا فشيئا وكلهم على ذات الدرب، نسأل الله عز وجل أن يفك قيدهم من المرض ومن الأسر.
خلينا نحكي يعني في حالة الشهيد ميسر أبو حمدية، وأنتم كأسرى كيف عشتم معه تلك الفترة بعد اكتشافه المرض، خصوصا أنه الآن تغيب عنه العائلة ينتظر الموت، وأنتم يعني عشرة عمر تنتظرون أنه أخوكم يتأكل شيئا فشيئا أمام أعينكم وأنتم غير قادرين على فعل شيء. كيف هي اللحظات، كيف هي حالة الأسير، وكيف هي حالة الأسرى مع ميسر أبو حمدية في تلك الأيام؟
صدقني أخي الكريم، ربما يعني أصعب شعور أن تشعر بالعجز وأنت ترى زميلك أو رفيقك أو أخيك في السجن المرض ينهش جسده شيئا فشيئا، ولا تستطيع أن تقدم له سوى أن توفر له رعاية بسيطة في الغرفة، أن تقدم له الطعام الشراب، أن تجعله مرتاح نفسيا مرتاح جسديا داخل الغرفة. فأصعب شعور أن تشعر بالعجز، وحقيقة إحنا شعرنا في لحظات كثيرة أمام بعض الحالات المرضية بالعجز، لا نستطيع أن نوفر. في لحظة من اللحظات ندق على الأبواب ونواجه إدارة مصلحة السجون ونلزم مصلحة السجون أن يأتوا فورا ليأخذوا هذا الأسير المريض إلى المستشفى، ولكن مجرد أن يخرج من غرفتنا إلى مستشفى الرملة أو عيادة الرملة لا نستطيع أن نفعل له شيء، لأنه خارج حيز مكاننا ومشاهدتنا، بمعنى أنه حتى يعني يخفف من وطأة الضغط لدى الأسرى داخل سجون الاحتلال يأخذ الأسير من بين هؤلاء الأسرى لينقله إلى مستشفى بين قوسين كما ذكرنا، إلى مستشفى الرملة ليكون محتجز داخل قسم كلهم مرضى، كلهم مرضى. إحنا بنتحدث عن قسم الأسرى اللي فيه مرضى، من يطبخون في هذا القسم مرضى، من يديرون شؤون هذا القسم مرضى، بمعنى مريض يتكئ على مريض، وكلما ازداد وجعك كنت يعني أكثر اتكاء على أخيه، وكلما خف وجعك تكون أكثر معاونة لأخيك المريض، ولكن كلهم مرضى، من يدير الحياة كلهم مرضى. أحيانا من يوزع الدواء على المرضى هو مريض من ضمنهم، ومن يطبخ لهم هو مريض مثلهم، ومن يدير حياتهم ومريض مثلهم، بمعنى
ما فيش يعني طاقم طبي هناك وطاقم
ما
خدمات
ما في يا رجل. احنا بنتحدث عن احنا بنتحدث
عن شخص الحالة اكثر
حتى يعلم المستمع، لا نذهب الى مستشفيات حقيقية ولا نذهب الى اطباء حقيقيين، نحن نذهب الى قسم مجرد ان يخلع الضابط رداء البدلة الزرقاء بدلة الشرطة ويلبس الرداء الابيض، بمعنى هو شرطي هو ضابط ومسموح له أن يقمع ومسموح له أن يضرب ومسموح له أن يسيطر على أسير إن أعلى صوته أو إن احتج على أي سلوك من سلوك الأطباء، بمعنى هو الطبيب هو مظهر الخارج طبيب ولكنه شرطي ضابط داخل مصلحة السجون. حدث ولا حرج عن كيف ينتقل الأسير المريض من سجن إلى سجن، ينتقل مكبل اليدين حتى الأسر مرضى يا رجل. اللي كان يدخل بعض الأسر اللي دخلوا عمليات اللي بنسميها العمليات الصغرى والعمليات المتوسطة، مجرد أن تنتهي العملية مطلوب منك أن تقف وتكبل من يديك ومن رجليك وتعود إلى السجن. كيف تعود؟ تعود في سيارة البوسطة اللي نسميها سيارة العذاب أو صندوق العذاب، هو باص كبير جدا ولكن منزوع كل الجدران، منزوع الأغطية، منزوع الفراش، حديد في حديد، هي صندوق حديدي حار جدا في الصيف وبارد جدا في الشتاء، وينتقل الأسير ويمنع الأسير أن يلبس ملابس زائدة من أجل التدفئة، يجب عليك أن تلبس بنطال واحد وتجلس على الحديد وتكون خارج من العملية للتو، بمعنى هي عملية قتل بطيء، مجرد أن تمرض وذهابك إلى المستشفى وسيلة النقل إلى المستشفى، الجنود الذين ينقلون هم جنود في وحدات قمع صهيونية تسمى وحدات النحشن التي تنقل الأسرى من مكان إلى مكان، بمعنى كلها نوع من الرهبة ونوع من القتل البطيء، فلا يسمح للأسير حتى المريض أن يرتاح، لا يرتاح في سجنه ولا يرتاح في عربة النقل ولا يرتاح عند الطبيب، ويبقى في زنازين ينتظر دوره. كيف ينتظر دوره؟ تجد أنه حتى أيضا يوفروا دعما ماليا كبيرا لهم، تجد أنه حين يأتي مثلا دكتور العظام يأتوا بكل من لديه مشكلة في العظام من السجون، ويبقوا ينتظرون 10 ساعات و12 ساعة في زنازين حارة جدا في الصيف وباردة جدا في الشتاء، كي ينتظروا دورهم في للطبيب، وحين يدخل إلى الطبيب مجرد معاينة ظاهرية شكلية وعد إلى سجنك وكأنك لم تفعل شيء، لدرجة تصور أن الرجل يعاني من آلام في ظهره، يقول والله إن ذهبت للبوسطة لأرجع بآلام أكثر، فيصبر على آلامه كي لا يذهب في هذه السيارة البوسطة، ولا يمكث يومين أو ثلاثة في الزنازين ينتظر الدور، فيبقى على وجه حتى لا يزداد وجعه. بمعنى إحنا بنتحدث عن من يذهب إلى مستشفى الرملة يرجع بآلام أكثر، يرجع بأوجاع أكثر للأسف.
طيب خلينا نحكي عن ذات التجارب سواء اللي عشتها والتي نعيشها اليوم كشعب فلسطيني. عائلة اليوم يوسف مقداد الأسير طبعا الذي ربما اقترب خلاصه، يصاب بجلطة، ينقل إلى المستشفى إلى العناية المركزة، تخرج هذه المعلومات، ثم تمنع عائلة الأم من معرفة تفاصيل. هل من معلومات حول حالة يوسف مقداد إلى الآن داخل سجون الاحتلال؟ كيف هو وضعه الصحي؟ كيف هي المعلومات من الصليب الأحمر لوصول عائلته للاطمئنان عليه؟
للأسف الصليب الأحمر لم يقدم لنا أي معلومات رسمية عن حالة الأسير يوسف مقداد تحت دعاوى أمنية واهية، لم نستطع مقابلة الأسير، الأسير مريض، الأسير جئنا إلى سجن كذا فوجدناه منقول إلى سجن كذا، كلها يعني نوع من الخداع والمكر الصهيوني باتجاه المؤسسات الدولية. كنا ننتظر أن تكون هناك زيارة يسمح بها للأهل يوسف مقداد الأسير يوسف مقداد المريض من أن يزوروه ويراعوا يعني ويروا حالته الصحية عن كثب، كي نعلم منهم ما وضع الأسير يوسف مقداد بشكل حقيقي. تفاجأنا اليوم بأن إدارة مصلحة السجون رفضت الزيارة أيضا تحت حجج واهية أن الأسير لم يكن في هذا السجن، بل هو منقول إلى سجن آخر، ولم نستطع يعني معرفة وضعه الصحي بشكل حقيقي. للأسف نحن لدينا تخوف حقيقي عن حالة يوسف مقداد الذي أوشكت فترة محكوم على الانتهاء، وهذا العام الأخير له، فلا نعلم شيئا عن وضعه الصحي. لم تجب العائلة لأنها ممنوعة من الزيارة، والمؤسسات الدولية لم تستطع مقابلته، فالوضع يعني ضبابي وغامض، ولا نعلم عن حالته الصحية شيئا.
ألم تصل أي من المعلومات من داخل سجون الاحتلال حول حالة يوسف مقداد على الأقل في القسم الذي يتواجد فيه أو السجن الذي يتواجد فيه؟
للأسف قسم اللي يدعى باسم مستشفى الرملة هو قسم محصور، لا يوجد فيه نقليات، لا يوجد فيه تلفونات مهربة، لا يوجد فيه ما يعطينا إشارة عن وضع الصحي، بل الأكثر من ذلك الاحتلال يمعن في هؤلاء المرضى حتى لا تخرج حالاتهم الصحية الحقيقية للخارج، فيمنع عنهم زيارات المحامين، زيارات الصليب الأحمر، زيارات الأهل، فيمنع من الزيارة، فلا نعلم شيئا عن حالته الصحية.
طيب بالنسبة للأسير وليد دقة وحالته الصحية الآن، خصوصا بعد تشخيصه بمرض السرطان النادر الذي تحدث عنه الاحتلال وتحدث عنه تقارير الاحتلال صحيح. بحسب تشخيصه طبعا، ما هي معلومات الأخيرة عن وليد دقة؟
آخر معلومات أنه كان اليوم نقل المستشفى إلى المستشفى بشكل عاجل لأنه يحتاج إلى وحدات دم بشكل عاجل، تقدم الأسرى وتبرعوا كي يتبرعوا لهذا الأسير بالدم، رفض الاحتلال أن يتم التبرع له تحت عنوان أنه لا نستطيع أن ننقل دم من أسير إلى أسير إلا موافقة رسمية، تحت حجج ودواعي أمنية يعني لا ترقى لمستوى المنطق، وبقي الأمر أنه نريد أن نأتي له بوحدات دم من الخارج، وحتى الآن لا نعلم ماذا حدث معه، ولكن كل ما نعلم عنه حتى الآن أنه يحتاج إلى وحدات دم بشكل عاجل، وما زال الاحتلال يرفض نقل وحدات دم من داخل سجون الاحتلال.
طيب إحنا الآن نتحدث ربما وتحدثنا عن 4 أو 3 من المشاهد، هي من عشرات الأسرى المرضى على الأقل نتحدث عن 30 أسير مريض سرطان، يعني هي أمراض خطيرة إضافة إلى أمراض أخرى، هناك العشرات والمئات داخل سجون الاحتلال. هذا الملف المهم اللي عفوا من المفترض أن يعرض على مؤسسات دولية، أن يعرض في محكمة الجنايات الدولية كدور مهم من أدوار السلطة الفلسطينية. صحيح. على الأقل كيف هي المتابعة مع السلطة من المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى؟ لماذا هذا التباطؤ؟ لماذا هذا التجاهل لهذا الملف وهذه المعاناة؟
حسب ما وصلنا من مؤسسات حقوقية فلسطينية ومؤسسات عربية قدمت هذه الملفات، وعلى رأسها ملف الانتهاكات بحق أسرانا، وعلى رأس هذه الانتهاكات ملف الإهمال الطبي. رفعت تقارير مشفوعة بالأدلة والبراهين والتقارير من داخل سجون الاحتلال ومن بعض مستشفيات الداخل إلى السلطة الفلسطينية، وللأسف حتى الآن لم نجد أي مساعي دولية قانونية حقوقية من السلطة الفلسطينية كي تقدمها وتشتكي على الاحتلال. وإن سألت لماذا لم تقدم السلطة حتى الآن، السؤال بسيط، السلطة عليها دور كبير ولكن لم تقدمه لأنها كبلت نفسها، للأسف كبلت نفسها باتفاقيات سياسية، فهي لا تستطيع أن ترفع أي شكاية باتجاه إسرائيل، وهذا ما منصوص عليه في الاتفاقيات السياسية المتفق عليها بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية. هذه المساعي قد تساعد في نقل الملفات، هذه الملف الانتهاكات إلى حيز المجتمع الدولي، ويكون هناك خطوات جادة من أجل منعها، ولكن السلطة حتى الآن لم تقدم شيء في هذا الملف.
يعني في هذا الملف اللي صراحة طال ويطول وعذابات كل يوم عند أسرانا البواسل، هل يوجد جهد، هل توجد مساعي لتشكيل جسم أو لوبي ضاغط من قبلكم كمؤسسات اليوم معنية بشؤون الأسرة، سواء على المستوى المحلي أو حتى في التواصل مع المؤسسات الدولية كالصليب الأحمر وغيرها من المؤسسات للضغط على الاحتلال، يعني من أجل هذا الملف تحديدا، من أجل رفع الصوت عاليا في المحاكم الدولية والضغط على الاحتلال الذي ربما يتجاهل هذا القانون ويتجاهل الصوت الدولي؟
حقيقة ربما لست متخصصا في الملف القانوني، ولكن ما علمته أن هناك تقارير كثيرة رفعت لبعض المؤسسات
جهة توثيق،
وثقنا ونادي الأسير وثق، ووزارة شؤون الأسرة وثقت، وهيئة شؤون الأسرة وثقت، ومؤسسة الضمير ومؤسسة التضامن، هذه المؤسسة ومركز الميزان وثقوا تجارب كثيرة جدا من الانتهاكات داخل سجون الاحتلال، وقدمت إلى الصليب الأحمر، وقدمت إلى كثير من المؤسسات الدولية. ولكن المشكلة الحقيقية أخي الكريم أن من يستطيع أن يقدم هذا الأمر بشكل رسمي هي السلطة، ولم تقدم. أيضا إسرائيل لا ترى نفسها تحت القانون، للأسف إسرائيل لا تعرف إلا لغة القوة، تعتبر نفسها فوق القانون وتعتبر نفسها دولة ديمقراطية تمارس حقها في الدفاع عن أمنها، والعالم كله يشهد لها للأسف بأن لإسرائيل حق الدفاع عن نفسها، بمعنى هؤلاء الأسرى، هؤلاء قتلة، هؤلاء إرهابيون، ولها الحق الكامل في الدفاع عن حقوقها، ولها كامل الحصانة في المؤسسة الدولية. أما وإن أردنا أن نوقف إسرائيل عند حدها، فهو الدور الأول الدور للسلطة ولفصائل المقاومة في تفعيل أدوات قوتها باتجاه الضغط على الاحتلال.
طيب اليوم يعني في ذات الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق أسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال، جريمة احتجاز جثمان الشهيد الأسير، يعني حتى بعد ارتقائه شهيدا، بعد ما استشهد ناصر أبو حميد مؤخرا رحمة الله عليه، الاحتلال أصدر قرار بإبقاء جثمان الأسير ناصر أبو حميد محتجزا، وهناك ربما جثامين أخرى محتجزة. لماذا يبقي الاحتلال على هذه الجثامين بعد ارتقاء هذا الأسير شهيدا؟
الآن حقيقة الآن الموثق لدينا أن هناك 11 جثمانا لأسرى داخل سجون الاحتلال محتجزين داخل ثلاجات ومقابر أرقام للاحتلال. ولكن السؤال الحقيقي، لماذا يحتجز الاحتلال هذا الملف الصارخ؟ هناك سبب ذاتي، هذه عنجهية وسادية ونازية الاحتلال. أما من ناحية قانونية أو من ناحية سياسية لماذا يحتجز؟ لأنه الاحتلال لديه قرار في المحاكم الإسرائيلية أن طالما أن المقاومة لديها أسرى وجنود إسرائيليين مختطفين، يجب علينا ألا نحرر الأسير حتى وإن توفي. حتى وإن بمعنى حتى وإن توفي داخل سجون الاحتلال يجب ألا يحرر إلى أهله حتى نحرر أسرانا من المقاومة الفلسطينية.
يعني هذا 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 الملف حتى قبل احتجاز أو يعني تمكن المقاومة. إحنا
ذكرنا إنه هذا ديدن الاحتلال مع الشعب الفلسطيني في احتجاز بعض الجثث التي له أسباب يعتبرها أسباب أمنية من احتجاز بعض الجثث كالكشف عن بعض العمليات والكشف عن بعض الأسرار. ولكن الآن إحنا أمام قرار, وهذا الكلام خطير, هناك قرار في المحاكم الإسرائيلية ألا يسلم أي جثمان, بمعنى لن نرى أي جثمان يسلم إلا بالضغط على الاحتلال إما بالقوة أو بالمحاكم داخل أروقة المحاكم الإسرائيلية.
هل هناك مساعي في هذا الاتجاه؟ هل هناك يعني ما يسوق الاحتلال أثناء مطالبة مثل المؤسسات الحقوقية تحت هذا
للأسف
الأمر؟
للأسف وجدنا مطالبات خجولة من السلطة الفلسطينية بعد استشهاد ناصر بحمين ابن حركة فتح ابن كتائب شهداء الأقصى. وجدنا مطالبات خجولة من السلطة, والسلطة تستطيع إن ضغطت بوقف التنسيق الأمني بوقف العمل بالاتفاقيات بينه وبين الاحتلال يستطيع أن يضغط, ولكنه لا يستطيع أن يضغط مكبلا نفسه بهذه الاتفاقيات. ولو ضغط لوجدنا هناك اختراقات في هذا الملف. فالآن مطالبات التي وجدناها مطالبات خجولة من السلطة بإعادة جثمان ناصر أبو حميد, وتفاجأنا ربما لم نتفاجأ حين خرج جانتس وزير الدفاع بأنه لا يريد تسليم أو لا يمكن تسليم جثمان ناصر أبو حميد إلا بالإفراج عن جثث أسرانا داخل المقاومة الفلسطينية, بمعنى يعمل عملية ند بند. ولكن إن سألت سؤال حق كيف نحرك هذا الملف, الإطار القانوني مطلوب من السلطة, وعلى المقاومة أن تفعل أدوات القوة التي لديها من أجل الضغط على الاحتلال, لأنه بصراحة هذا الاحتلال لا يعرف إلا لغة القوة, لا يعرف إلا لغة التي يفهمها اللي هي لغة القوة فقط, أما لغة الحوار لم تجدي نفعا مع هذا الاحتلال للأسف.
طب خلينا ناخد المشهد ما بعد ارتقاء يعني شهيد ناصر أبو حميد, وهو ذات المشهد بعد ارتقاء ميسر أبو حمدية الذي عشته داخل سجون الاحتلال. كيف هي حالة الأسرى حين ارتقاء زميل لهم شهيد يعيش معهم في 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 ذات القسم وفي ذات السجن, ويعيش ويتقاسم معهم الحياة شيئا فشيئا, وهو كما تحدثت عن وصفه أثناء يعني فترة المرض نكون عاجزين صح التعبير عن تقديم أي شيء بالنسبة لأخينا المريض.
شوف أخي الكريم, ربما ما يميز ناصر أبو حميد عن أي شهيد آخر يعني حالة من الجهاد والمقاومة فريدة النوع, حيث قدمت هذه العائلة 5 أسرى داخل سجون الاحتلال وكلهم مؤبدات, ما مجموع 19 مؤبد. يعني هؤلاء الأشقاء 5 هم حصيلة العائلة, فقط في الخارج شهيد وأحد الإخوة فقط عند الوالدة, والخمس أشقاء موجودين داخل سجون الاحتلال. هذه العائلة قدمت, فمن ناحية عاطفية الأسرى يتعاطفون مع هذه العائلة بشكل كبير جدا, لأنها قدمت وما زالت تقدم. هدم بيت هذه العائلة 5 مرات وما لانت لهم قناة, ويبنون البيت تلو البيت من أجل أن يبقوا ثابتين على هذه المرض. أما وأن يستشهد ناصر أبو حميد وهو كان ممثل لحركة فتح داخل سجون الاحتلال أمام إدارة ولا يستطيع الأسرى فعل شيء, للأسف لم يكن من أسرى حين هذه اللحظة من شعور بالعجز إلا أن ملأوا سجون الاحتلال بالتكبير إلى أن قمعت بعض السجون جراء زيادة تكبيرهم, فلم يجد الأسير بدا من أن يكبر ويعلي صوته بالتكبير رفضا لهذا الإجرام ورفضا لهذه الغطرسة التي يعيشها الأسرى من قبل الاحتلال. شعور العجز ما زال موجود, وسمعنا تقارير خرجت من داخل سجون الاحتلال وبعض المقالات كتبها بعض الإخوة داخل سجون الاحتلال كان كلها عنوانها أما يكفي هذا العدد, ألا يكفي هذا الدم المتدفق, ألا يكفي شلال شهداء الإهمال الطبي كي تحرك ساكنة من أجل, وكان آخرها رسالة حسن سلامة الموجعة التي خرجت إلى الإعلام, ألا يكفي, ألا يكفي سنوات طويلة. كريم يونس يا رجل أمضى ما يقارب 40 عام داخل سجون احتلال, ويعني اقترب موعد
الإفراج
نائل البرغوثي 43 عام على مرحلتين متفرقتين, بمعنى لدينا أكثر من 300 أسير أصبحوا عمداء أسرى وأمضوا أكثر من 20 عام. فألا يكفي, فهذه هي رسالة الأسرة, ألا يكفي هذه السنوات كي تشعروا بأننا نعاني حقيقة, ألا يكفي شلال الدم المتدفق من شهداء الإهمال الطبي كي تعلموا أننا في معاناة حقيقية, نسأل الله عز وجل لهم الفرج.
اللهم آمين آمين. هل هناك خطوات مقررة داخل سجون الاحتلال من أسرانا طبعا تصعيدية بحب يعني لتحريك هذا الملف في ظل خطواتهم الضاغطة على الاحتلال وعلى مصلحة السجون، كما الخطوات التي كانت منذ بداية هذا العام في ملف الاعتقال الإداري.
مجرد أن أعلن عن استشهاد الشهيد ناصر أبو حميد أخذت الحركة الأسيرة قرارا بالتصعيد، بدء بالتكبير وبإرجاع وجبات وبحالة الاستنفار داخل سجون الاحتلال، ولكن هم يقدرون هذه الخطوات طبقا لوضعهم داخل سجون الاحتلال، ولكن هذا الملف لا يريد مجرد خطوات تصعيدية، هو بحاجة لوقفة جادة من خارج سجون الاحتلال، لأن الأسرى وحدهم داخل سجون الاحتلال لا يستطيعوا إيقاف هذا النزيف. على المقاومة أن تعلم أن الأسرى داخل سجون الاحتلال هم مكبلون، مقيدين بحياة لا ترى فيها أي نوع من أنواع الطرف والنعيم، هم يعيشون حياة صعبة جدا، يرون أنفسهم مستهدفون، كلهم مستهدفون. اليوم خرج تقرير من سجن مجده أن هناك غرفة بقيت تكبر وقمعت من قبل إدارة مصلحة السجون، بمعنى حتى التكبير حتى إخراج غضبك على أخيك الأسير المستشهد لا يسمح لك، تكبت وتقمع حتى لا يخرج صوتك بالتكبير. هذا الملف الصارخ، هذا الملف بحاجة إلى جهد قانوني في الخارج من السلطة، يحتاج إلى جهد جهادي ونضالي من فصائل المقاومة كي يعلم الاحتلال أن وراء الأسرى مقاومة جادة تستطيع أن تنقذ الأسرى من براثن الأسر والمرض.
إن شاء الله تعالى فرجا قريبا إن شاء الله لأسرانا وشفاء عاجلا كذلك لأسرانا المرضى داخل سجون الاحتلال. أشكرك جزيلا الأستاذ حازم حسنين المتحدث باسم مكتب إعلام الأسرى، شكر موصول لمستمعينا الكرام على حسن المتابعة. نقول لكم تحيات الفريق العامل محمود أبو عمشة، أحمد أبو سعدة، محمد مطر، تحياتي محمد صالح البردوي، دمتم بعز، السلام عليكم ورحمة الله.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.